بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله توشوش القوم وضبطاه بالشين المعجمة. وقال القاضي: روي بالمعجمة وبالمهمل وكلاهما صحيح، ومعناه تحركوا، ومنه وسواس الحليب المهملة وهو تحركه، ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت في الصلاة. قال الأصمعي: ويقال رجل وشواش أي خفيف.
الوسوسة أولاً الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الوشوشة والوسوسة صوت خفي، الشيطان إن ضعف وسوس، بخلاف الآدمي فإنه إن ضعف كذب. والوشوشة صوت أو صوت اهتزاز القصب إذا ضربت به الريح، هذا أصله في اللغة. إن تحرك الريح اهتز القصب والشجر الخفيف فيصدر صوتا يسمى في العربية وشوشة، ومنه أطلق للصوت الخفيف الذي يخرج من تحريك الذهب في القدم، قدم المطعم الخلخال، يسمى أيضا وسوس، القال وشوش بالمهملة والمعجمة. المهملة بالسنين، أن بالسنين المذكورة في الكلمة الأولى التي قبل الواو والتي بعد الواو، مهملة من النقاط ومعجمة من النقاط. ولذا قال عقبة: يصف صيادا وسوس يدعو ربا، أو يدعو مخلصا رب الفلق، يقول: لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه، أي وسوس في نفسه بالدعاء حذر الحيبة، حذر أن لا يصيد. الوشوشة والوسوسة صوت خفيف، صوت خفي. ولذا في الحديث توشوش القوم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، في الحديث بجميع جوانبه: خرج قوم سرعا، خرج سرعان الناس سيئة، وقوم جلسوا يتوشوشوا. والوشوشة كلمة فصيحة ما زالت على ألسنة العامة، وليت كلام الذي يدعو على ألسنة عوام العامة مما له أصل فصيح يجمع. هذا الجمع حسن، وقد فعل ذلك العلامة أحمد تيمور باشا، فجمع الفصيحة مما هو دارج في لهجة إخواننا المصريين، ما يقولوه المصريون في لهجاتهم المعتادة، مما له أصل فصيح في العربية جمعه جمعا قويا. أحمد تيمور باشا من كبار علماء المعتنين بكتب التراث، ومن العلماء الموسوعيين الذين ضربوا بغرب سهم في جل العلوم، ومشاركته في الحديث ضعيفة، وله ضبط الأعلام، ضبط أعلام المحدث. ذكرت لكم أكثر من مرة أمر مهم أن أعيده. أن قوم توشوشوا، قوم خرجوا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه النازلة اختلفوا، فمنهم من قبل بما رأى، ومنهم من أصر على أن يعرف ماذا جرى. فمن رأى قدم الظاهر على الأصلي، ومن أصر أن يعلم ماذا جرى أراد أن يعقد مقارنة بين الأصل المعهود في الصلاة الرباعية وبين الحالة المشاهدة، أيهما يقدم. وكان السعيد من الفريقين من استفصل وسأل. ولذا ذكرت لكم أصلا مهما يلزمكم في عشرات بل في مئات، بل يمكن للفقيه أن يستخرج ألوف المسائل الفقهية التي تنبني على هذا الأصل، وهو الظاهر إن خالف الأصل من الذي يقضي على الآخر؟ أيهما أقوى، الأصل أم الظاهر؟ الصواب قصر، كما استفصل ذو اليدين وغد النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا من استفصاله، فإن خالف الأصل الظاهر فقصر. إن أنت تعمل في الدهان فلو يمينك أن تدخل محلا لتدهنه، أرادك شيء، أرادك حركات بناء، أماكن غير معقودة، كراسي طويلة وقصيرة، يعني دخل في قلبك أن هذا مكان تعاطي الأمر، تترك أم تفعل؟ الأصل في عملك إيش؟ حلو. والظاهر الذي تراه يدعو لإيش؟ للريبة. لماذا تحكم؟ القصر. وهكذا الحداد، وهكذا البائع، البائع الملابس، الأصل في بيئك لو جاء رجل يشتري أكثر اللباس إثارة يبيعه ولا يبيعه؟ يبيعه، لأن الله في أن الرجل الذي يشتري أن المرأة حية، فهو يريد أن يشتري بنفسه، أي ليتمتع بنفسه بزوجه، فهذا ظاهر طويل. لكن لو جاءت امرأة تلبس لباسا طابحا وأرادت أن تشتري شيئا شبيها بالذي تلبس، تباع ولا تباع؟ لا تباع. لو دخلت امرأة تشتري إطرا طيبا تباع؟ في الأصل الحل، في الأصل الحل تبيعه. فإن شممت منها هذه الرائحة أو وضعت على يدها وقلت لك انظر هذه الريحة جميلة ولا جميلة، إيش لأن تقول؟ حرم. وهكذا الحرام حرام لذاته وحرام لغيره، ونحن نتكلم عن الحرام لغيره لا عن الحرام لذاته، لأن الحرام لذاته الأصل أن نمنع بالكلية من غير نظر لأي مداجسات أو استخدام. توشوش بعد القول في إشارة أن قوم بقوا تكلموا، وفي الحديث خرج سرعان القوم، الصحابة اختلف. هذه مجالة شخصية معروفة، فمن بعض الفقهاء في بعض المسائل يقدم الظاهر، بعض يقدم الأصل، والأصل بالتفصيل، فالتفصيل هو الذي يقضي على الخلاف، ويقع غالبا مع التفصيل الرد على من جوز أو الرد على من منع، فمن منع يوجه كلامه بشيء، ومن جوز يوجه كلامه بشيء، والتفصيل يقضي على حجة المجوزين أو على حجة المنع. نعم، نسأل.
قال قوله حدثنا من جاب بن الحارث إلى آخره، هذا الإسناد كله كوفيون.
الإسناد الذي معنا لما قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، كل هؤلاء من أهل الكوفة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص.
طبعا هو فاته شيء كثير من هذا الباب، فالإسناد الذي قبله حدثناه عون بن سلام الكوفي، أخبرنا أبو بكر الناشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله، الإسناد الذي برقم 93 أيضا كله كفي، فاته شيء كثير النووي رحمه الله من الصنعة. فكتابه الغالب عليه كما ذكرت لكم أكثر من مرة الاستنباطات الفقهية والتشريعات والتقريبات الجيدة، كلام متوسط لا المخل القصير ولا الممل الطويل، هذا الغالب على شرح الإمام النووي رحمه الله. فالإسناد الذي قبله والذي بعده والذي بعد الذي بعده يعني 93 و 94 و 95 و 96 كلها أسانيد كوفية، الرواة كلهم كوفية. فهو يعني هذا كان الأصل يقول هذا الإسناد والثلاثة التي بعده رجاله كلهم كوفيين. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين.
هذه هنا اللفظ مشي، تأملوا معي اللفظ، اللفظ غير مضبوط، وليس مراد المخبر به أن يضبط هل نقص أم زاد، وهل السجود قبل أو بعد، فضلا عن أن يكون مراده هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد ثم سلم، أم أنه سلم وسجد ثم تكلم. تأملوا معي اللفظ الذي معه، قال فزاد أو نقص، والحادثة معروفة، الحوادث التي معنا معروفة فيها زيادة فيها نقصان، لكن هم الراوي راوي هذا الحديث همه أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه بشر فهو أنسى، لذا قال إنما أنا أنسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسى. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ لأنه أثر بشري، لكن هل هو كأحد البشر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد البشر، والنبوة في حقه كما ذكرنا لكم حقيقية وليست عرضية، لكنه يبقى بشر وآثار البشرية لابد النظر عليه من النسيان والحاجة للطعام والشراب والنساء إلى آخره، والمشي في الأسواق إلى آخره. هنا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو سجد، المراد سجد قبل بعد نزلت زيادة نقصان، ليس هذا موطن التحديث، ويقرر يريد أن يقرر شيئا محددا. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين، الظاهر من هذا الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون كان بعد سلامه وخروجه من صلاته وقبل سجود الرسل. لو أن رجلا سلم من صلاة فتذكر مباشرة موتاته رب، هل يجوز له الكلام؟ لا يجوز له الكلام، لكن إن تكلم ناسيا أو ساهيا لما تتذكر لا يجوز له أن يتكلم، لا يجوز له أن يتكلم مباشرة يأتي بالذي فات. وهنا مسألة مهمة أذكر تفصيلها وتدليلها حتى نفهم بقية الكلام الآتي عليها. هل يجب على من سلم وخرج من صلاته إن تذكر أنه فاتته ركعة مثلا، هل يجب عليه تكبيرة الإحرام بتعبير آخر، هل خروجه بالسلام الذي تحلل به في الصلاة فهذا التحلل وقع سهوا أو نسيانا هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا، فهذا الذي قد نسي كأنه عدم، فبمجرد ما يتذكر يكمل صلاته ويبني على ما وصل إليه من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام. هذا هو الرجح. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد، قال بعضهم لا بد أن يحدث إحراما يجدده لرجوعه إلى إتمام الصلاة، وإن لم يفعل لم يجزه. ثم قال ليس ذلك عليه، ليس عليه تكبيرة الإحرام، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام الصلاة، فإن كبر لرجوعه فحسن، لأن التكبير شعار حركات المصلي، وإن لم يكبر فلا شيء عليه، لأن أصل التكبير في الإحرام وإنما كان لإمام الجماعة ثم صار سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. إنما قلنا إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه وإن لم يكبر، لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن أصل صلاته. هذا المكان وقوع السهو كأنه ما وقع، فإذا هو يرجع ينوي الرجوع يبقى يرجع يستأنف في صلاته، لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن صلاته ولا يفسد عليه عند الجميع، وإن كان في صلاة يبني عليها فلا معنى للإحرام هاهنا، لأنه غير مستأنف لصلاته ولا يدنس بصلاة جديدة، وإنما عفي عن سلامه فكأنه غير حاصل. هناك حديث عند أبي داود برقم 1101، والحديث خرجه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، وفيه فكبر ثم كبر ثم سجد للسهو، كبر الإحرام ثم كبر وسجد للسهو. وقال الحافظ الفتح اختلف في سجود السهو بعد السلام، تكبير الإحرام يتصور أن يكون في حال وقوع سجود السهو قبل السلام من بعد السلام، بعد السلام، قبل السلام لا داعي للتكبير، فلو أراد الإمام أن يسجد بعد السلام فهل يكبر الإحرام مرة أخرى؟ فالنص الذي فيه تكبيره صلى الله عليه وسلم يقول في حفظ بن حجر، يقول اختلف في سجود السهو بعد السلام هل اشترط له تكبيرة الإحرام أم يكتفي بتكبيرة السجود؟ يقول فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث، ظاهر أغلب الأحاديث التي معنا، بل ظاهر جميع الأحاديث 5 التي وردت في الباب عن 5 من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لم يقع فيها ذكر بتكبيرة الإحرام. ولذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر، قال عنه في فتح الباري الجزء الثالث 160، قال وأشار أبو داود إلى شذوذ هذه الزيادة، وممن حكم بشذوذها شيخنا رحمه الله في ضعيف الجامع في ضعيف سنن أبي داود برقم 612. بقيت مسألة مهمة لها صلة خفية بما نحن فيه، هل يشرع الإقامة حال السهو لو وقع سهو سهل إمام، فهل يشرع أن يقيم الصلاة الإمام؟ فإذا قام الصلاة لابد من تكبيرة الإحرام، ولذا ذكر ابن عبد البر فيما سمعت سابقا في التمهيد استحسان تكبيرة الإحرام، وجعل السلام لم يجعله شيء. الصواب تفصيل، إذا خرج من الصلاة وبقيت ركعة بتمامها أو أكثر فذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية وهو اختيار ابن خزيمة في صحيحه أنه إن فاته ركعة أو أكثر بالتمام والكمال وكانت الصلاة جماعة وتفرق الناس ولم يجمعهم إلا الإقامة أقام الإمام ليجمع المتفرقين. هذا معنى حسن. وأما من فاته شيء من الصلاة أو كان الرجل يصلي وحده ولا داعي لجمع من تفرق فلا حرج في ذلك. ومنع ذلك جماهير الفقهاء بناء على عدم ورود ذكر لأحاديث بالإقامة في حديث الجديد، والداعي حاصل بالشروط المذكورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على رأس ركعتين من رباعية، فبقيت له ركعتان بالتمام والكمال وتفرق الناس. فالقيود التي ذكرها الشافعية حاصلة، ومع هذا فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أو غيره بالإقامة. والأحكام كما تعلمون لا تؤخذ من نص، وإنما تؤخذ من عدة نصوص. وقد ثبت عند أبي داود برقم 1023 وأحمد في المسند 641 والنسائي في المجتبى برقم 64 والبيهقي في المعرفة وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث معاوية من حديث معاوية أعني ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. ففي الحديث فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، هذا الشيء. فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة. قال الإمام البيهقي عقب الحديث إنما يأمرهم بالاجتماع ليصلي بهم بقية الصلاة، فنظر إلى أن العلة من الإقامة إنما هي بالاجتماع. وقال ابن خزيمة في صحيحه وهذه القصة غير قصة باليدين، لأن المعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في هذه القصة طلحة بن عبيد الله، ومخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة باليدين. فالسهو من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة باليدين إنما كان في الظهر أو العصر، وفي هذه إنما كان في المغرب لا في الظهر ولا في العصر. فجعل الحادثة التي رواها معاوية بن قديش غير الحادثة التي رواها أبو هريرة، وفيها ذكر حديث باليدين الذي نحن بصدد شرحه واستنباط الأحكام الفقهية منه. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مرة، وإقامته بلفظ صحيح صريح، وفي حادثة باليدين مسكوت عن الإقامة. فلو أن الإمام رأى أن من المصلحة باجتماع الناس الإقامة فلا حرج. وكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يرى مشروعية الإقامة من أجل الجمع في الجماعة بخلاف صلاة المنفرد، والله تعالى بعد هذا البيان الذي تبين من خلاله أن تكبيرة الإحرام لا تجب وأن السلام ملغم وكأنه لم يحصل، والمصلي يتم صلاته. يظهر هذا في الصلاة. تأمر مع الحالة ممكن عقلا إمام يصلي سلم سالي جاي صحيح قال السلام عليكم ثم رجع أكمل جد ثم بعد أن أكمل دعاءه قال السلام عليكم. قال السلام عليكم مرة ثانية. فقال له من خلفه لقد سلمت يا شيخ. قال ما سلمت. قال لقد سلمت. قال إذا سلمت صحيح. ماذا على المأمومين الآن وماذا على الإمام؟ ماذا على المأمومين والإمام؟ على الإمام أن يسجد للصفو وجوبا، وعلى المأمومين أن يسلموا مرة أخرى وجوبا، ولا يكتفى بتسليمهم مع الإمام التسليم الموهوم الأول، وإنما العبرة بالتسليم الذي قصده الإمام وهو التسليم الثاني. كلامهم مع الإمام لقد سلمت يا شيخ يبطل الصلاة؟ يبطل؟ لا يبطل، لأنهم قالوا وهم متأولون ولا يعلمون أنهم خارج أن الإمام قد بقي في صلاته. فإن تكلم المأمور والإمام كلاما متأولا أو ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. احفظوا هذا حتى تبني عليه إن شاء الله.
قال هذا الحديث مما يستشكل ظاهره، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص قبل أن يسجد للسهو، ثم بعد أن قاله سجد للسهو. ومتى ذكر ذلك؟ فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمناف للصلاة ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة.
إذن هذا الظاهر حديث إشكال، الظاهر من ألفاظه التي دندنا وشنشنا على أن الراوي لا يريد استنباط الأحكام منه إلا أن يثبت أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم يسكو كما يسكو سائر البشر. ولذا الألفاظ الأخرى التي وقع فيها ترتيب وبيان التفسير أضبط من هذا اللفظ، وهذا الذي سيصل إليه الشارح النووي رحمنا الله وإياكم وإياه وجمعنا في الصلاة. الذي يريد أن يقول الشارح ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الرواية أن النبي علم أنه سهى وبقيت له شيء من الصلاة وتكلم بعد أن علم، وهذا أمر لا يجوز. فكيف نرتب، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ الأصل في من يعلم أنه نسي متى علم، الأصل هو أن يتلبس الصلاة، وكأن الذي مضى مضى لا يعود بتكبيرة الإحرام مباشرة، يعود ويكمل صلاته. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ له على هذا الإشكال ثلاثة أجوبة، نسمع هذه الأجوبة الثلاثة.
قال أحدها أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب، وإنما هي لعطف جملة على جملة، وليس معناه أن التحول والسجود كان بعد الكلام، بل إنما كانا قبله. ومما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بهذا الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا، فتالى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام، فتحمل الثانية عليها جمعا بين الروايتين، وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه، لأن الأولى على وفق القواعد.
إذن يريد أن يقول أنها لم تصرف الرواق، وليس مراد الراوي الترتيب، وإنما مراده ذكر الجمل بالتمام والكمال. فالرواية الثانية التي ذكرها أن تحمل عليها الأولى أولى من عكس، لأن الرواية الثانية هي وفق القاعدة، وفق الأصل، هي وفق الأصل. لكن هذا يستشهد بشيء، إن كان هذا جائزا، وظاهرا في الرواية التقديمي والتأثيري من خلال منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه غير ظاهر من خلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم من الناس. فقوله بلغ نسيت، بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن أنسى ولم تقصر وتحقق باليدين بأن النبي ما قصر وما نسي، ومع هذا فقد قال باليدين بلى قد نسيت، فتكلم. ثم سأل الأصحاب فأخبروه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد قال له سبق يا رسول الله لم تصلي إلا ركعتين، وقالوا هذا بعد أن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله لم أنسى ولم أنسى، أو في رواية كل ذلك لم يكن، ومروا على صلاتهم ولم يستأنفوها. هل في هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة علموا أن النبي لم يقصر ولم ينسى الصلاة. هل يجوز لمن يصلي أن أخطأ الإمام بقي في صلاته على الصواب والصلاة، إن طلب منه الإمام يتكلم أنه يتكلم، أم أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المفزأ والملجأ إلى نصوص من الخارج. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنا أصلي، فدعاني فصليت أي أكملت الصلاة، ثم جئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيئني إذ دعوتك؟ أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم من يطيقكم؟ الحديث. فهذا الحديث فيه وجود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالكلام أو بالفعال ولو كان الرجل في الصلاة. فهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. الإمام أخطأ وأن تصلي فاسترشدك، فليس الإمام فليس حاله من هذه الحيثية في الاستجابة لأمره والجواب على استشهاده، ليس حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اسمعوا لكلام الإمام الشافعي، هو كلام دقيق، قال في كتابه الأم رحمه الله تعالى لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة، لم يسلم النبي من الصلاة إلا وقد إيش؟ إلا وقد وإلا وهو يرى أيضا أنه قد أكمل الصلاة، وظن باليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين إذ سأل غيره. فلما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين، فيكون في معنى اليدين، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلام اليدين ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كان في معنى اليدين من أنه لم يدري أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه، ومعناه معنى اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه، مع أن الفرض عليه على من؟ الأصحاب جوابه. ألا ترى أن النبي لما أخبروه وقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم، فلما قبض رسول الله فتامت الفرائض فلا يزال فيها ولا ينقص منها أبدا، فهذا فرق ما بيننا وبينهم إذا كان أحدنا إماما اليوم. هذا كلام جيد، استخلص منه أن من علم أن الإمام قد أخطأ وهو على يقين فالأصل يلقى في الصلاة، ومن تكلم متعودا أو جاهلا أو ناسيا إماما أو مأموما فلا حرج، فما تعتبر من الخطأ لا يجوز أن يزال على من معرفة الصواب، لا يجوز أن يزال بكلام خارج الصلاة، والواجب الرجوع إلى الصلاة. فإن رأى الإمام أن الفوضى لا تنقطع وبقيت ركعة أكثر وأن الناس لا يجتمعون فيأمر بالإقامة، وهذه الإقامة بوسيلة بمثابة الوسيلة لقطع الفوضى وقطع القيد الحشر، ومباشرة يكبر وينقطع الإسلام ويقل الإسلام، وما يقع بعد ذلك من تأول أو جهل أو عدم تمحص بالحق فهو في دائرة المعفو عنه، وأما من تيقن فلا يجوز له أن يتكلم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: الجواز الثاني أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة. الثالث:
هذا بعيد، أن هذه الحادثة متأخرة وليست بمنسوخة، فإن يقال أن هذا الكلام كان جائزا في وقت هذه الحادثة والكلام خرب بعدها، سيأتي لاحقا من كلام الشارحي خطأ وبيان ما فيه من وهم، فهذه الحادثة وقعت في وقت متأخر، فالقول بأن الكلام لأن الأحاديث التي فيها منع الكلام جاءت بعد هذه الحادثة وهذه الحادثة منسوخة كلام ضعيف. نعم.
قال: الثالث أنه وإن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهو، وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائدا إلى الصلاة.
إذا سجد يكون بالسجود عائدا للصلاة، إذا سجد يكون بالسجود عائدا للصلاة، أم العودة للصلاة تكون بالكبيرة الإحرام، أم أن هذا خطأ وذاك خطأ؟ بالسجود يعود للصلاة أم بتكبيرة الإحرام يعود للصلاة؟ كلاهما خطأ. إيش الصواب؟ أن السلام ملغي، فكأن السلام ما كان، فلم تبطل الصلاة من خلال التحلل بالسلام إن بقيت بقية من الصلاة، فلا يعود إلا بالنية ولا يعود بالسجود. فلو قال لا يكون بالسجود آية للصلاة والصلاة التي بعدها ماذا يفعل فيها؟ الركعة المتبقية، إذا ما عاد بالصلاة بالسجود ما تبقى من الصلاة، ما كيف يعاد إليه؟ ومن قال، وهو قول شاذ ضعيف، أنه إن أتم صلاته فأراد أن يسجد للسهو فقط حال الإتمام وبقيت عليه فقط سجود التلاوة، فإنه بسجوده لا يكون عائدا للصلاة، يجوز من جوز سجود السهو لغير القبلة وبغيره، يعني ممكن الإمام يخطئ في الصلاة فيجي يصلي خمسة ويسلم، فسلم مأموم فانتقض الوضوء سيسجد الآن، هل بسجوده هذا يعود للصلاة أم أن بسجوده لا يعود للصلاة؟ فمن قال أنه بسجوده لا يكون عائدا للصلاة يجوز لهذا المحدث أن يسجده، وهذا كتأصيل خطأ. وذكرنا لكم أصلا قراره في الإسلام أن كل عيادة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تنسحب عليها جميع النصوص التي تجب في الصلاة من استقبال القبلة ومن الوضوء إلى آخره. نعم.
قال حتى لو أحدث فيه لا تبطل صلاته بل قد مضت على الصحة.
هذا إيش؟ قال على أحد الوجهين لأصحابه. من أصحابه؟ شيء. تذكرون الفرق بين الوجه والقول والرواية؟ من يذكر؟ صبر اعلي صوتك حتى تغير تريح عني في الأدب هذا.
القول وما ضيف إلى الإمام ونقل عن الإمام قولا له، وأما الرواية
لأنه يقال فيها قولان، الشافعي كان يقول قولا ثم قال آخر، نفس الشافعي كان يقول قول فقال آخر، يقال فيها قولان، يقال فيها روايتان. تفضل. التلاميذ يقولون الشيخ قال كذا، آخرون يقول لا ما قال كذا، قال كذا. قسم ثالث يقول لا الشيخ ما قال كذا، قال كذا. هذه إيش قال فيها؟ يقول فيها روايتان، فيها ثلاثة روايات. الاختلاف من قبل النقلة، والأقوال من قبل الإمام، والرجوع يا إخوان.
الوجه هو ما خرجه التلاميذ على
قواعد الإمام. ما خرجه التلاميذ على قواعد الإمام. الشيخ الإمام ما نقل عنه شيء في هذه المسألة، فيخرج على أصوله، فخرج أصحابه على أقواله قولين وجهين، فهذا هو الفرق بين الرواية والقول والوجه. قال فيها وجهين، وجه أول أنه لا يكون عارضا للصلاة، هذا الوجه ليس بصحيح حتى عند الشافعي. نعم.
قال والوجه الثاني
وهو
الاصح عند اصحابنا،
وهو الاصح. اذا قول المقابل ايش؟ قول قال الوجه الذي يقابل قوله وهو الاصح صحيح. لو قال هو الصحيح الذي يقابله ضعيف فهكذا. نعم.
قال انه يكون عائدا وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر المنافيات للصلاه والله أعلم.
أما تبطل صلاته بالحدث والكلام، بالحدث صحيح وبالكلام ليس صحيح. فإن كان الكلام قاله متعودا أو جاهلا أو ناسيا فهذه الحادثة التي معها، هذه الحادثة التي معها. فالصلاة لا تبطل إلا بالكلام المتعمد. أما كلام المتأول الناس والجاهل فلا تبطل الصلاة بإطلاق الكلام، هكذا إطلاق إلا إن كان السياق يدل على هذا القيد تحصيل حاصل والظاهر هذا. نعم.
قال قوله في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر هو بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء. قال الأزهري العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها،
من بعد زوال الشمس لا تضر، وحتى يصبح ظل الشيء مثله إلى غروبها وقت العصر. إذا لم يقال العشي فالعشي يستغرق وقتي صلاة الظهر وصلاة العصر. مما يستفاد مما مضى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نية الخروج للصلاة إذا كانت بناء على ظن التمام لا يجب بطلانها. من خرج من الصلاة وهو يظن أنها قد تمت صلاته فمتى علم مكمل وكأنه مات، فهذا لا يبطل الصلاة. فقطع النية للصلاة إن كان قد قام عند المصلي أنه قد أتم فقطعها بالتمام فظهر أنها لم تتم، هذا لا يبطل الصلاة. ثم الأفعال المنافية للعبادة التي يقضي بطلانها عمدا إذا وقعت سهوا وتأولا نسيانا فكذلك لغة الصلاة. لو سنتكلم متعمدا تقول الصلاة، لو وقعت نسيانا أو سهوا لغة الصلاة. وهذه الحادثة تفيدنا في ترجيح قول الجماهير في مسألة تسمى عند الأصوليين عموم المقتضى. هذا المقتضى يعم أو يخص. من المعلوم أن الشرع منزه عن اللغو وعن الشيء المحدث. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن المعلوم أن الأمة تسهى وتنسى. وعن حادث النبي صلى الله عليه وسلم وقع في تسهى، والنبي لا يخبر عن شيء محال أو عن شيء فيه خلف خلف واقع. فقال العلماء حتى يستقيم رفع القلم عن أمتي فهذا يقتضي أن يقدر شيئا حتى يصانع عن كونه خلفا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في تقديره، فمنهم من جنح إلى العموم ومنهم من جنح إلى الخصوص. وهذه المسألة هي التي يقال عنها في علم الأصول عموم المقتضى وخصوص المقتضى. فمن قال بالخصوص الحنفية فقالوا التقدير يقدر بقدره من غير زيادة، فرفع عن أمتي الخطأ أي المراد رفع عن أمتي اسم الخطأ. وأما المؤاخذة من حيث انسحاب الأحكام من حيث القبول أو الرد فلا ترفع. وأما الجمهور فقالوا رفع الاسم والمؤاخذة، فمن نسي في صلاته فتكلم فعند الجماهير لا إثم عليه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة لا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه، لأنهم يرون عموم المقتضى. وأما عند علماء الحنفية بناء على قولهم بخصوص المقتضى فإنهم يقولون لا إثم عليه فحسب، أما صلاته فباطلة وليست بصحيحة. رفع عن أمتي إثم المؤاخذة فقط، رفع الإثم فهم لا يقولون المؤاخذة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وتكلم أصحابه بالنسيان وهم لا يعلمون، هذا الكلام يرجح عموم المقتضى أم يرجح خصوص المقتضى؟ يرجح عموم خصوص العموم. فقول الجماهير بعموم المقتضى وبأن المرفوع عن الأمة في الاسم وأن المرفوع عن الأمة في الاسم والمؤاخذة والصلاة وهو الأرجح، وهذا يفيد في كثير من المسائل. ما سبق من بيان من أن النبي قد تكلم صلى الله عليه وسلم في حادثة الجديد وغيره يدلل على رجحان القول العموم. نسمع.
قال قوله ثم أتى جدعا في قبلة المسجد فاسترد إليها، هكذا هو في كل الأصول فاسترد إليها والجدع مذكر، ولكن أدته على إرادة الخشبة وكذا جاء في رواية البخاري وغيره خشبة.
فاستند إليها للمعنى، ولذا يجوز أن ترجع الضمير للمعنى، فالألفاظ قوالب المعاني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. نعم.
قال قوله فاستند إليها مغضبا هو بفتح الضاد.
لماذا استند إليها مغضبا؟ لاختلاف الصلاة وحال الصلاة والأصحاب يتكلمون ماذا حصل في الصلاة، وشيء فاجئ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بها. الصلاة مدرسة وعنوان الاتحاد والاجتماع الأئمة، وعدم جواز الجماعة بعد الجماعة فيه إشارة إلى أن إمامة المسلمين واحدة، وفيه إشارة إلى حرمة البيعات والتزويجات والتعصبات. واجتماع الناس للصلاة والأصل في إمامهم أن يكون هو الإمام الأكبر إشارة إلى أن همهم إقامة الدين، وأن همهم الاجتماع لمرضاة الله رب العالمين. فالصلاة مدرسة عظيمة تنبني عليها دروس جليلة، لريت المسلمين يفهموها. وفق الله الجميع بأن يفهم إسرار وحكم الصلاة. نعم.
قال قوله: وخرج شرعان الناس كسرت الصلاة، يعني يقولون كسرت الصلاة، والسرعان بفتح السين والراء. هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة، وهكذا ضبطه المتقنون، والسرعان المسرعون إلى الخروج. ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء. قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء.
الأصيلي راوٍ من وصف راوٍ وصف الجمع. نعم.
قال: ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان. وقوله كسرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح، ولكن الأول أشهر وأصح. قوله: فقام ذو اليدين، وفي رواية: رجل من بني سليم، وفي رواية: رجل يقرأ الخرباق وكان بيده طول، وفي رواية: رجل بسيط اليدين. هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق بن عمرو بكسر القاء المعجمة والباء موحدة وآخره قاف، ولقبه ذو اليدين لطول كان بيدين، وهو معنى قوله بسيط اليدين.
أشرنا لكم وذكرنا لكم أكثر من مرة أن كلمة بسيط معناها شيء طويل ممتد، وليس البسيط الذي يقوله كثير من طلبة العلم قبل غيره يا شيخ مثال بسيط، فقل لا قوه الا بالله. فالبسيط الطويل الممتد بالارض يقال لها البسيطه. وتعيين ذي اليدين بانه الخرباق هو الصواب الذي لا يصح به. وقد وهم الزهري رحمه الله تعالى في حديث ذي اليدين، فعلى الرغم من جلالته إلا أنه أخطأ في حديث ذي اليدين، وبين خطره وأوهامه فيه الإمام مسلم في كتاب التمييز في القطعة التي لم يعثر عليها ولا قوة إلا بالله. وأخرج الإمام ابن خزيمة في صحيحه برقم 1040 من طريقه عن الزهري أنه قال: فقام بالشمالين، وذو الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن مضلح، وهو من خزاعة وليس من بني سليم. وتعيين الزهري بأن الرجل الذي قام بالشمالين يقضي على هذا الحديث بأنه مرسل صحابي، لأن ذا الشمالين مات في بدر، وأبو هريرة لم يكن قد أسلم آنذاك، وأبو هريرة يقول: صلينا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس المرسل الصحابي، ولذا قال مسدد ابن مسرهد الحافظ الإمام المشهور: الذي قتل ببدر ذو الشمالين وذو اليدين رجل من العرب، كان يكون من البادية فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد البر: قول مسدد هو قول أئمة الحديث والسير لأهل الحلم والفهم من أهل الحديث والفقه، إشارة إلى خطأ من قال أنه ذو الشمالين. وسيأتي في كلام الشارحي بيان لخطأ الزهري في القطعة المتبقية، والمرجو من الله مبارك في الوقت وأن ننتهي من حديث اليدين في درسنا القادم. فالمرجو منكم أن تقرأوا وأن تستعدوا وأن تبحثوا عن رواية الزهري وعن أخطائه فيها، ويكفينا ما فصلنا من الصواب والسداد والأقوال الراجحة إن شاء الله، حتى يتم لنا في درسنا القادم أن نقرأ بنوع عجلة فننتهي بإذن الله من هذا الحديث. فقنا الله إياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة اقتصر على بعضها واحتفظ بالآخر يبقى ما تيسر منه من نصيب درس السبت إن شاء الله. هذا أخ يسأل فيقول: هل للمصلي إذا دعاه والداه أن يقطع صلاته ويرد عليهم؟ ينظر إن كان في فريضة فلا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن يكون في النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر في حادثة ابن المعلى أبي سعيد أنه كان في نافلة، وظاهر إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم العموم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم في قصة جريج الراهب، وكان رجلا في صومعة له متعبدا، كان عابدا، وكان في صلاته فكانت أمه تناديه فيقول: يا رب أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، فيترك طاعة أمه ويبقى في صلاته. فغضبت أمه منه ذات يوم فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكانت امرأة بغي في بني إسرائيل يضرب المثل بحسنها، فقالت ذات ليلة متحدية قومها أنها تريد أن تغوي جريجا، فقالوا لها: لا تستطيع. قال: تستطيع. فذهبت إليه إلى صومعته فراودته فلم يستجب لها، ووجدت راعيا بجانب صومعته فمكنته من نفسها فحملت. فقيل لها: من أين هذا؟ قالت: من جريج الراهب، جريج الراهب. فجيء بجريج، وكان الزاني في زمنه في شريعة قومه يقتل، فهدموا صومعته وجيء به ليقتلوا. فقال لهم: ما الخبر؟ قالوا: تفعل بهذه المرأة فعلتك وتقول من الخبر؟ قال: أي امرأة؟ قالوا: هذا. فنظر إليها، فنظر إليها جراء ووثاق معصية عدم طاعته لأمه، اللهم القف طرح فوقوع العين على المتبرجات جراء معصي. المعاصي المهرة في المجتمع ليست معصي الشخص، هي مجموعة معاصي. الشاهد أنه وضع يده على بطن المرأة وقال للجنين: من أبوك؟ قال: فلان من رأس. فنجاه الله عز وجل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه لو كان فقيها، وقد ورد هذا في بعض الروايات، لاستجاب لأمه. فالأم أو الأب إن دعاك وأنت في صلاة وتعلم غضبه إن كنت في نفل من صلاتك فاستجب. حديث محمد بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم طلبة العلم، هذا الحديث ورد في الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ورد الصلاة. صانه الصلاة. اعلم يا إخوة حفظكم ربي وبارك فيكم أن الشيخ نص في مقدمة كتبه السنن أن حكمه فقط على السند الذي بين يديه، حكمه في السنن الأربعة صحيح السنن وضعيف السنن إنما هو محصور على السند الذي بين يديه. فإن درس الحديث فيما بعد وجد له شواهد ومتابعات فحكم بحكم آخر فليس هذا من التناقض أو التعارض في شيء. فهنا له اصطلاح وهناك له اصطلاح. اصطلاح هنا على السند الذي بين يديه وقد نصصت على ذلك. إن وقعت في إشكال فهذا الإشكال في عقلك. إذا من يجمع تناقضات الألباني لا يفهم هذا ولا يعرف اصطلاح الشيء. فيلعب بالعقول. فالشيخ في كتبه السنن اصطلاح أنه يحكم على الحديث من خلال تخريجه. إذا ما وجد تخريجه ما وجد عزوا بين معكوفتين لنرجع فالحكم على ظهر الإسلام. فإن وجدت تفصيلا في الإرواء السنة بعد الإرواء في السلسلة الصحيحة والضعيفة الأجزاء المتأخرة فالحكم الذي يقضي ما في الصحيح المتأخر وما في الضعيف المتأخر. وهذا يظهر ثمرته إذا ضعف الشيخ ثم وضعه في الصحيح. أما إذا ضعف الله في الضعيفة فلتوه ثمرا من ذلك. الله أكبر. أخي يقول ما يسمونه بيد الأم. إذا جاء لأمي حلوى أو كعكة هدية من بعض الناس والأخوات لا يجوز أن أكل منها. ينظر إن أكلت في السر ليس الأكل حرام. وإن أكلت وما أظهرت المخالفة وما أنكرت أو قصد عليك أكلك بأن هذا مباح فهذا حرام. إذا ورد عند النبي شيء عن علي قد أكثر الله نيروزهم ومهرجانهم وأكثر الله الحلوى أو نحو هذا الكلام. كان يؤتى نيروز المهرجان يرى الحلوى فيأتي. فبحكم أن إذا قلت لكم أن المنهي عنه شرع ليس كالمدوب في السنة هذا شيء الله الذي أحله. فإن كان حرام أن تأكل إنما حرمة أكلك حتى لا يظن الناس من أكلك أنك قد شربت في هذا المنهي ولا يجوز لك أبدا أن تأكل وتنكح في آن أن تظهر الأكل وتظهر الإكرام. فحتى يكون لإكرامك أثر لابد أن تمتنع عن الطعام ولا تظهر ذلك. أخلص من كتاب رياض الصالحين هل تنصح بقراءة به أن نقرأه؟ كان شيخنا رحمه الله يوصي طلبة طالب علم مبتدي أول ما يوصي كان رياض الصالحين. كان يوصي بقبل رياض الصالحين في الدار النووية وقراءة جامع ابن فيه أخونا فضيلة الشيخ الإسلام حفظه الله استشار شيخنا في حياته بشأن ولده الإسلام صلى الله عليه وسلم ونجره طالب علم ونثبته لذلك يعني ماذا ينصح في شأن الطلب؟ قال ارسله لفلان وسلمان ليكون عندي في مكة مفتر. وكانت وزيرة الشيخ أن يحفظ الأربعين النووية طبعا بعد أن تم حفظ القرآن أن يحفظ الأربعين النووية وأن يقرأ الجامع من الحكام وأن يقرأ رياض الصالحين. فكان الشيخ دائما استمعته كثيرا. كان الشيخ ينصح طالب العلم إن أراد الثقافة وليس يعني إن أراد المعرفة الجيدة يقرأ رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب جيد ونافع والأحاديث الضعيفة فيه قليلة ليست كثيرة. الأحاديث الضعيفة في رياض الصالحين قليلة ولكن يقرأ بفهم وتفسير بشرح وشرح كثيرة. أجودها أو عبوها وأكثرها مكانة وتفصيلا شرح الشيخ العثيمين رحمه الله شرح نافع متين شرح الشيخ العثيمين على رياض الصالحين. ما قولكم بكلام الشيخ الطيبي في الفتح وله كتب ومؤلفات؟ الطيبي من الأئمة حقيقة التي عباراتهم قليلة لكنها تحتمل معاني كثيرة. وللطيبي من الشروح شرح على مشكات المسألة، وهو الذي ينقل منه الحافظ بن حجر وشرح